وصلى الله على محمد وآله المعمين. التحقيق في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، نقول أنه مقتضى القاعدة الأولية لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، سواء كان واجبة كانت واجبات تعبدية أو كانت توسلية. وكذلك لا يجوز أخذ الأجرة على ترك المحرمات، هذا سواء كانت محرمات تعبدية أو توسلية. والبحث وإن طرح بعنوان ترك اتيان أجرة على الواجب، ولكن ينبغي أن يكون بحث يشمل المحرمات أيضا، لأنه بنفس البيان هذا بنفس قال هو قال يترك شرب الخمر على تعطيني 1000 دينار مثلا ونعم ذلك. نقول إنه واجبات الواجبات الإلهية بين العبد وبين المولى يدور أمرها بين هذا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون الله سبحانه أوقع المعاوضة بينه وبين العبد على العمل لقاء العوض، وذلك العوض قد يكون دنيويا قد يكون أخرويا قد يكون دنيوي وأخروي معا. وهذه المعاملة وقعت بين العبد وبين المولى بدون أخذ رضانا من العبد، على غرار ما يوقع الولي الطفل القاصر غير مميز المعاوضة على مال الطفل لمصلحة الطفل، كما هناك لا يؤخذ رضا وإذن من الطفل لقصوره، كذلك المولى الجليل لم يأخذ رضا العبد لقصور عقل العبد وقصور عقول العباد عن إدراك معاني هذه المعاوضة وفوائد هذه المعاوضة، لكن المعاملة وقعت فأصبحت ذمم العباد مشغولة بتلك الواجبات الإلهية. فالواجبات عائدة إلى المولى، مملوكة للمولى، هذا ذمة العبد مشغولة للمولى، هذا على احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن العبد أن المولى بل جعل الأعمال الواجبات وترك المحرمات في ذمة العبد، وذمة العبد انشغلت هذا بترك المحرمات وباتيان بالواجبات، هذا طاعة لله سبحانه، والطاعة هو اتيان بنفس ذلك المأمور به على وجهه، وليس الطاعة عوضا عن الفعل، لا عوض في المكان، والعوض كان في الاحتمال الأول، فالاحتمال الثاني لا عوض، أنت عبد عليك أن تطيع، مقتضى عبودية وكونك عبدا وذلك مولا عليك أن تفعل ما يطلب منك مولا. وعلى هذا التقدير إذن الفعل المطالب به على العبد إذن لله سبحانه مملوك لله سبحانه، وليس للعبد في ذلك أي خيار ولا اختيار ولا حق التصرف ولا حق التغيير ولا تبديل ولا أي شيء أصلا. على كل التقدير سواء كنا بعوض أو كنا بدون العوض إطاع. فإذا كنا بذلك فمعنى ذلك العبد لا يملك شيئا، إنما ذمته مشغولة بفعل مملوك للمولى، فهذا العبد يوقع المعاملة الإجارة أو غير إجارة من المعاملات على الفعل الثابت في ذمته للمولى مملوك للمولى، بالله هذا من الخيانات العظمى، هذا ليست وراءه أي خيانة أصلا، يكون علما يكون المولى الجليل اللي قادر على كل شيء وهو يملك عمل في ذمتي أنا، والمالك مولوم عمل مملوك له وعني أجعله لغيره وهو وأطيع هذا أجره هو يكون بهنا لا معنى لذلك أسلانا، فليس يمكن أن يقعل معاوضة على الفعل أبدا. بل فعلا سواء كان من الاحتمال الأول هو الصحيح وهو فعل معوضتون كما يزمن آية ولا أجر الآخرة خير مما يتقون ونحو ذلك من الآيات تنص على أن ما يعطى العبد ما يمنح العبد يوم القيامة إنما هو أجر بما عملوا. بل هذا مطلب. أو قلنا لا طاعة فقط، هذا كما اقترح بعض علمائنا حسب ما أذكر الشيخ محمد حسين أصفهاني يختار يميل أو يميل إلى هذا الرأي أنه ما كواجب إنما هو طاعة للأسف. لكن هو كان في ضمن بحث الأصول لون بحث الكلامي حتى يحقق هذه الآيات كيف يفسرها لسنا ننزل. هو معنا هنا هذا يجب أن ننتبه إلى مطلبين. أحدهما اشتهر في العرسون أن الواجب التوسلي يتحقق الامتثال به ولو كان لا لله سبحانه بفعل غير رياء والعياذ بالله للعجب ونحو ذلك قالوا يتحقق. من بياننا هذا يتبين أنه ليس ذلك يعد امتثالا. امتثال معناه أسلم فعل مطلوب مني للمولى، أسلم للمولى عني له فقط عني. وإذا الشام اختلط معه الرياء وغير الرياء هذا ما صار لله سبحانه. ما سلمت لله سبحانه، سلمت لله وللعباد، وعلهم يعيف حصته يقول أعطي كله للذي عملته. ولكن نلتزم بسقوط التكليف بفعل واجب التوسلي بأي نحو تحقق، لا لتحقق الامتثال بل لأجل ارتفاع الموضوع. ولأن كان لازم علي أن أنظف الملابس لأجل الصلاة ونظفت الملابس، كان علي أن أنقذ هذا الجائع من الموت، هذا جعلت لكم به وأنقذت حياته. هذا فتحقق لا لسقوط التكليف لا للامتثال. التكليف يسقط هذا بدون تسليم الفعل للمولى، لا أنه يحصل الامتثال. فالتعبير عنه بالامتثال مسامحة، هذا مطلب أول. بل ارتفاع الموضوع، بل والطرف الثاني والمطلب الثاني هو أنه باب الاستجار في بالعبادات معروف، خصوصا الموارد المنصوصة مثل الحج وبعض العبادات الأخرى. ماذا تفعل يا نجفي هناك؟ فنقول أنه في الواقع حيث دل دليل على صحة الاستجار والاستجار في الأمور العبادية لابد أن نلتزم بتحقق معاملتين في المقام. المعاملة الأولى بين العبد الذي وجه التكليف بالفعل إليه في أصل التشريع الإسلامي لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، وجه التكليف إلى هذا، وهذه معاملة بين العبد وبين المولى بعهد النهوين الذين ذكرنا، إما بعوض أو بدون العوض. والثانية بين هذا العبد الذي وجه التكليف إليه وبين الشخص الآخر، حيث فهنا دين هذا فيكون هذه معاملة، هذا أستأجر هذا الشخص بدفع هذا العمل عني لله سبحانه، يدفع لله سبحانه عني مثل ما أني مديون لعهد دينار وأكلف هذا أن يؤفي دين دينار عني لصاحب الدينار، فهو هذا يقدر يأخذ أجر مني على هذا على دفع دينار هذا إلى غير. فعلى هذا الأساس تكون هاي معاملة ثانية. المعاملة يجب على الثاني أن يحج عن الأجير عن المستأجر، ولكن يجب بمقتضى قوله سبحانه أوفوا بالعقود، لا بمقتضى قوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ذاك كان بالكياس إلى ما أصل له مكلف. على هذا يكون. ومن هنا نلتزم الأصل عدم صحة الإيجار والسيجار على الواجبات إلا حيث دل دليل على ذلك، لأنه على خلاف القاعدة. ذاك يطلبني أنا وأن يقول يا فلان أخذ من ذاك وشكون علي شو أنا أطلب منك، إلا إذا هو راضي. حتى في المعاملات هذا عرفية، إذن فهي يطلبني أن يقول روح أخذ من قارك أنا ما أعرف ذاك ما أعرف ذاك. فتحويله حق تحويله المال من ذمة إلى ذمة يتوقف على رضا هذا رضا هذا صاحب الحق. فالله إذا رضي يصح، وإن لم يرضى لم يصح. فإذا المقتضى بياننا هذا إخوتي الأجلاء، العسل عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات لا بنهب المجان ولا بنهب الهبة ولا بنهب المعاوضة ولا نهب الإجارة، أي نهب لا يجوز إلا حيث دل دليل الشرعي بالخصوص على ذلك. تمام، هذا بقي عندنا هذا كلام في مطلبين، أحدهما أنه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه قال قام الدليل على أنه غسل الميت لابد أن يكون مجانا. ماذا يعني هذا التعبير؟ نحاول أن نتأمل فيه. وثانيا أنه عفت يزدين رضوان الله تعالى عليه أنه إن عقد الأجرة بلى فيكون هذا بلى هذا أجرة تكون محرمة، يعني حرمة تكيفية حرمة وضعية أو كلاهما. ما الدليل على هذه الحرمة؟ نتكلم فيها إن شاء الله، والحمد لله.